جادي بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثرهم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن بكالة الحيرة وفتح الحيرة ونتائجها طبعا اللي ترتبت على ذلك، وسوف نستعرض بإذن الله تعالى عن آثار فتح الحيرة، حيث كان لفتح الحيرة آثارا بعيدة، فقد كانت الحيرة أول عاصمة من عواصم الأقاليم التي يحكمها بنو ساسان تسقط في أيدي المسلمين، وأصبحت يعني أصبح الطريق ممهدا للوصول إلى عاصمة الفرس المدائن. كل ذلك سوف نتعرف عليه إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى. شكلت الحيرة خليطا من القوميات، من العرب ومن العجم، ولكن هذا لا يقلل من أهميتها وأهمية فتحها، فسقوطها كان له أبلغ الأثر المعنوي الذي يناسبه في نفوس الطرفين على السواء. فضلا عن ذلك، فهي قاعدة تموينية من الطراز الأول، حيث تمد الجيش الإسلامي بكل ما يلزمه من اللحوم والألبان والتمور والحبوب والعلف أعزكم الله والفواكه، إضافة إلى مال الحيرة من ميزة استراتيجية نظرا لموضعها في العراق كما قلنا، لوجودها عاصمة البنادر وأيضا انتقالها الهيمنة المسيحية فيها، فهي موطئ قدم مناسب لقفزة هجومية مستقبلية نحو الهدف الأكبر. فضلا عن ميزتها يعني عاصمة للدولة الساسانية المدائنها توصل من طريقها لطرق المدائن. وبالمناسبة طبعا كانت عاصمة الدولة الساسانية قديما اللي هو كما نعلم بريسيوبولس اصطخر، ومر معنا هذا الاسم حينما استعرضنا تاريخ إيران القديم. لكن نظرا لبعد بريسيوبولس الجغرافي عن مناطق الالتقاء الحضاري، حينما نقول نتكلم عن مناطق الالتقاء الحضاري نقصد بأن حينما نتكلم عن بلاد الشام والعراق وآسيا الصغرى، الجزيرة العربية كلها بعيدة عنها لأنها منزوية في هذا الجزء، ولذلك نجد أنهم نقلوا عاصمتهم إلى المدائن في العراق، لأن هي من خلالها هي تستطيع أن تبرز هويتهم في هذا الجانب، فاحتلوا المدائن والتي كانت مع طيسفون تشكل مجموعة من مدن وسميت بالمدائن. وهذا الموضوع حقيقة يعني هنا نبين أن لما بدأ المسلمون بفتح الحيرة التي كانت كما نقول على تخوم الصحراء، فموقع المهم جدا في طريق انسحاب وخط رجعة إذا لازم الأمر. لذلك سنقف على أبرز صلحين، يعني كان من آثار صلح الحيرة عقدهما المسلمون بعد نتيجة للآثار ترتبت على هذا الفتح المبين. فأول هذين الصلحين الصلح مع أهل قص الناطف، جاء فيه كما هو بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من خالد بن وليد لصلوبة بن نسطونة وقومه، إني عاهدتكم على الجزية والمنع على كل ذي يد باقية وبسمة جميعا على 10,000 دينار سوى الخرزة. الخرزة طبعا 4 دراهم كانت تؤدى إلى كسرى، القوي على قدر قوته والمقل على قدر إقلاله في كل سنة، وإنك قد نقبت على قومك وإن قومك قد رضوا بك
وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضي قومك فلك الذمة والمنع، فإن منعناكم فلن الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم. شهد هشام بن وليد والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله الحميري وحنظرة بن الربيع، وكتب سنة 12 في صفر، رواه الطبري في المجلد الثاني صفحة 319.
مرحبا بكم مرة أخرى. أجمع خالد أمره على منازلة الفرس في ساحات ملكه بعد أن صفى له الجو في العراق وأمن ظهره بانحسار أمر فارس عن العرب فيما بين الحيرة ودجلة. وكان أهل فارس في هذه الحقبة على خلاف شديد في من يولونه عليهم بعد موت كسراهم أردشير، فانتهز خالد الوليد هذه الفرصة السانحة وكتب إلى خاصتهم يقول: من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس، أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامك ووهن كيدك وفرق كلمتك وأوهن بأسك وسلب أموالكم وأزال عزكم، فإذا أتاكم كتابي فأسلموا تسلم أو اعتقدوا منا الذمة وأجيبوا إلى الجزية. وكما قلت في الحلقة الماضية سنفرد الجزية بإذن الله تعالى حلقة خاصة في الحلقة القادمة لأهمية توضيح مفهومها مع شعوب البلاد المفتوحة. ثم قال خالد: وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. وكتب إلى عامتهم فقال: من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس، الحمد لله، الحمد لله الذي فض خدمتكم وفرق جمعكم وأوهن بأسكم وسلب أموالكم وأزال عزكم، فإن أتاكم كتابي فأسلموا تسلم أو اعتقدوا منا الذمة وأجيبوا إلى الجزية، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. وبفتح الحيرة تحقق شطر من أمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في فتح العراق إخضاعه تمهيدا لغزو بلاد فارس في عقر دارها. وقد قام خالد بن وليد رضي الله عنه بمهمته في ذلك خير قيام، ووصل إلى الحيرة في وقت قياسي حيث بدأ صراعه مع الأعداء في شهر محرم من العام 12 في معركة كاظمة، وانتهى من فتح الحيرة في شهر ربيع الأول من العام نفسه، يعني فيما يقارب 40 يوم. فاستتب الأمر خالد بن وليد على ما فتحه من أرض السواد عنوة أو صلحة، ولكن ما زال الفرس هناك في عاصمتهم المدائن يتربصون بالمسلمين على ضفتي دجلة. ومات طبعا أردشير وقتها، واختلف آله يعني وساسة الفرس على الملك من بعده، غير أنهم جميعا كانوا متفقين ومجتمعين على حرب المسلمين متساندين لذلك بأي وسيلة كانت. وقد أنزلوا بهما جاذويه في بحر سير على الضفة الغربية لدجلة جنوبي المدائن. طبعا كان بهما في جيش كأنه يعني كان طبعا هو طليعته، وكان معه في أحد مرزبان الحيرة الهارب وأشباه له من مرازبة السواد الهاربين يحاولون استرداد ما ضاع من ملكهم الاستعماري بجشاعته والذي بدده المسلمون في هذا الشأن. ما نلحظ حقيقة من خلال هذه الأثار العظيمة أن هذه الأثار لم تتحقق كنتيجة من النتائج الإيجابية التي حققها المسلمون، إلا أن بدأ يثير الانتباه بأن الفرس بهذه الإمبراطورية العظيمة، الإمبراطورية التي استطاع خالد بن وليد أن يجتاحها في 40 يوما بدءا في معركة كاظمة ذات السلاسل، مرورا بمعركة الأبلة والمذار، ثم الولجة، ثم أوليس، ثم المغيشية، ثم المقر، وأخيرا يستطيع أن يفتح الحيرة. فهذه الأمور لا شك أنها بدأت تزعج وتغلق الفرس المجوس على هذا الواقع المؤلم. فلذلك كان لابد للفرس من اتخاذ قرارا صارما في التعامل مع الواقع الذي فرضه المسلمون عليهم فرضا. فسوف نتعرف على ذلك بإذن الله تعالى في بدءا من الحلقة 21، ولكن في الحلقة 20 سنقف لنتحدث عن الجزية ونبين ماذا قصد الإسلام من هذه الجزية. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام.